أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم دائما وأينما كنتم إلى البرنامج القرآني ذلك الكتاب. عندما ندرس أسباب نشوب الخلافات والتصادم والتناحر والسلب والغارات وغير ذلك، تجد أو نجد أننا نقف أمام علل وأسباب متعددة من حيث الكم ومتنوعة من حيث الكيف، وتنحدر العقول وتخلد إلى الأرض عندما يكون هدم الأمة وسفك دماء أفرادها قائما أو عائدا إلى نزاع على قطعة أرض أو عرض زائل. وهذا دأب الجاهلية وديدن الرجعية، وفي قبال ذلك تقديم الدماء في سبيل حفظ الكرامة عندما يكون النزاع بين الحق والباطل، حيث تكون الكرامة يكون الحق. حول غزوة بني المصطلق يجمعنا وإياكم لقاء حول هذه الغزوة، حول أسبابها، تداعياتها وأجواء ذلك، مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
الله يعطيكم العافية.
عافاكم الله.
تكلمنا في الحلقة الماضية على غزوة بني قريظة، وتركنا شيئا من الكلام حول شخصية سعد بن معاذ، باعتبار كان في شيء حدث بارز جدا له علاقة بحكم كبير يتعلق بإزهاق الأنفس والتملك والسلطة وغير ذلك،
والقتل.
وهذا الحكم الذي قام به أو حكم به سعد بن معاذ وأمضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشخص الذي برز في تلك الحادثة وبنو قريظة برزوه ورضوا بأن يكون حكمه هو الحكم الساري فيهم، من هو هذا الرجل بمختصر من الكلام؟
بالمختصر وإن شاء الله المختصر المفيد،
نعم،
حتى لا نأخذ الوقت، نعم، من هذه الغزوة. سعد بن معاذ هو واحد من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله،
نعم،
وكان زعيما للأنصار. سعد بن معاذ يكفينا أن نطلع على شخصيته من خلال وفاته، الحدث أو الأحداث التي جرت بعد وفاته، لنتبين القيمة الكبرى لهذا الرجل ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. من حيث وقت وفاته، توفي سعد أو استشهد متأثرا بالجرح الذي أصيب به برجله بعد غزوة الخندق وبعدما مرت غزوة بني قريظة. وصل الخبر إلى النبي، بعض الروايات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي بموت سعد، ولم يكن أحد من المسلمين يعلم بأن سعد الذي هو تركوه نائما على الفراش قد توفي. هذا شأن أول، إخبار الله عز وجل للنبي. فخرج النبي وأخبر أصحابه بذلك. عندما ذهب المسلمون إلى البقيع لأجل حفر قبر سعد، بتقول الروايات أنه خرجت أو انبعثت من قبر رائحة طيبة جدا. هذا الرجل كما أيضا تقول الروايات وبشيء من الاختصار، أنه شيعه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وكان سعد صاحب جثة كبيرة وقامة طويلة. المسلمون عندما كانوا يحملون سعد قالوا للنبي: ما لنا، كنا نحمل جنازة سعد وكأن شيئا خفيفا نحمله، مع أنه سعد كان ثقيل. فيقول لهم النبي: كانت الملائكة تحمل عرش أو سرير سعد. وأيضا من الأمور التي قالها النبي بحق سعد أنه قد نزل من السماء 70,000 ملك على رأسهم جبرائيل عليه السلام لأجل تشييع سعد. والأهم من ذلك، وهو ما هو مشهور في هذا الموضوع، أن سعد بن معاذ عندما استشهد اهتز العرش كما قال النبي صلى الله عليه وآله لموت سعد. كيف اهتز العرش؟ هذا موضوع له بحث آخر، لكن ظهر الحديث بأن هناك خطب عظيم قد حصل في السماء نتيجة شهادة هذا الرجل. ويكفي سعد أيضا فخرا بالختام أن الذي دخل إلى قبره وألحده ولقنه الشهادة وغير ذلك من الأمور التي من المراسم التي تجرى على الميت في داخل قبره، كل ذلك كان بيد النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهنيئا بأمثال سعد بهذا المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
إذن فلا عجب في ذلك أن يكون سعد هو المحكم
أبدا
في هذا الموضوع.
وشكرا لسعد على هذا الحكم.
نعم كثيرا سمح شيخي من الأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأسف هم مغمورون من حيث سيرتهم، بمعنى أنه كثير من الناس لا يطلعون على 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 سيرهم، بحيث تجد بعضهم مبرز والسيرة يمكن حشدت كثيرا من النصوص حتى تبرز هذه الشخصية، وبعضهم لم يبرز إلا لو أردت أن أتوصل أو أتعرف إلى شخصيته أحتاج إلى كثير من الطرق لحتى لأعرف هذه الشخصية. فمليح أنه ينعمل شيء هيك يتبرزوا
إن شاء الله
يتبرز.
لكن اسمح لي أن أمرر هذا الموضوع. حاولت التقصي عن عمر سعد حين شهادته، لعله مجمع عليه بأنه كان لا يتجاوز 37 سنة من العمر.
والله
هذا الرجل بهذه القيادة والمهابة.
قولوا كان النبي عليه السلام بس كان يعني يروح في بعض أسفاره كان يخلفه على الجيش.
سعد هذا سعد.
وكان يعني صغير السن. رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه. سمح شيخ نبدأ بموضوع غزوة بني المصطلق، وتكلمنا في الحلقة الماضية المفاوضات التي جرت مع النبي عليه وآله السلام واليهود وكانت نتائجها وما أدت إليه وسبب غزوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونتائج الغزو وتداعياتها وحكم سعد رضوان الله تعالى عليه ومبررات حكم سعد أيضا ومنزلة سعد رضوان الله عليه. نبدأ الآن بغزوة بني المصطلق. الأجواء اللي وكأنه في هل أو خليني أسأل هيك، أنه في ربط بين غزوة بني قريظة وغزوة بني المصطلق أو لا؟
بطبيعة الحال هي كل سيرة النبي صلى الله عليه وآله هي حلقات تتكامل مع بعضها البعض ومتصلة ببعضها البعض. بعد أن تحدثنا عن الأجواء التي سادت المنطقة في غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، هنا المسلمون خرجوا بنصر كبير. هذا النصر لابد أن يترتب عليه شيء. من ثمار هذا النصر أن النبي صلى الله عليه وآله كما قلنا أيضا سابقا كان قد قضى على آخر أوكار الفساد والمؤامرة في المدينة لهن اليهود،
وارتاحت المدينة،
وارتاحت المدينة
وأخذوا راحتهم،
استتب الأمن في المدينة، أصبحت المدينة كلها في قبضة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أولا. فالسيطرة العسكرية التامة حصلت للنبي في المدينة المنورة بعد أن قضى على بني قريظة. هذه واحدة من الأمور التي ترسم لنا معالم حكم سعد بن معاذ. لأنه لو بقي بنو قريظة بها شو اللي كان حيصير؟ سيبقى هناك مناوشات وستبقى هناك فتن. لذلك لابد من استئصال هؤلاء اليهود من بكرة تأبيهم.
بالنهاية سمح شيخ حكم ممضي يعني قبل المعصوم عليه الصلاة والله وآله، فهذا لابد أن يكون.
نحن مش معصومين ولكن نؤيد حكم سعد. ويا ليت سعد يبعث من جديد حتى يبعث فيهم إن شاء الله هذا الحكم ليستأصلهم عن بكرة أبيهم.
إن شاء الله تعالى في عنا أكثر من
إن شاء الله
أكثر من سعد.
عنا من هم يضاهون سعد. إن شاء الله. إذن المسألة الأولى أنه بضمن الأجواء التي سادت المدينة أن القوة العسكرية والسيطرة العسكرية التامة في المدينة كانت للنبي صلى الله عليه وآله. ثانيا أصبحت دعائم وركائز ومرتكزات الدولة الإسلامية محكمة متينة، ما في عدو في الداخل يمكن أن يزعزع أو يزلزل هذه الدولة وأركان هذه الدولة ولا رجالات هذه الدولة. من تداعيات هذا الأمر أنه في سيطرة عسكرية، في هدوء، عفوا في دولة مستتب فيها الأمن، أن يسود الهدوء التام إذا بدك تقول النسبة، ولكن في هدوء في داخل المدينة.
يعني لا شك يعني حالها التي كانت عليها
اختلفت.
خلينا نحكي بهذا الاختلاف النسبي.
الآن في منطقتنا العربية كلها ومنطقتنا الإسلامية، ما رأيك؟ خلينا نتخيل نحن ما في شيء اسمه لدولة اسمها كيان غاصب إسرائيل. قديش كانوا المسلمين والعرب مرتاحين. لكن مع الأسف نفس الأمر، التاريخ يعيد نفسه. قتل من قتل إذن من رؤوس الكفر والنفاق، وأبيد من أبيد، وهلك من هلك، ولكن بقي، لأنه يمكن في أمور نتيجة ضيق الوقت، أنه النبي صلى الله عليه وآله في غزوة بني قريظة قتل كبار رجال اليهود يعني رؤوس الفتنة، لكن بقي شخص اسمه سلام بن أبي الحقيق. هذا الرجل لم يعني لم يأخذ العبرة والدرس مما جرى في غزوة بني قريظة، بقي عم بيحرك، بقي عم يعمل بعض المناوشات والفتن ويراسل أهل مكة من أجل أيضا أن يعكر صفو المدينة، ولعله يستدعي من يستدعي لإعادة القتال من جديد وتحريك الأمر ضد النبي صلى الله عليه وآله. هون طبعا بدنا نوقف عن موضوع كتير مهم ويحتاج طبعا يمكن نحن الإشارات لا تكفي فيه،
موضوع الفتنة.
قبل الفتنة في عملية اغتيال قام بها النبي صلى الله عليه وآله. هنا طبعا أنه الإنسان بيسأل أنه كيف للنبي صلى الله عليه وآله،
المسلمون قاموا بذلك،
النبي أمر من النبي، أمر من النبي،
أنه أمر من النبي، المسلمون قاموا بذلك،
يعني المسلمين بنفسه
طبيعي.
نعم. النبي صلى الله عليه وآله يأمر بالاغتيال.
نعم.
وهنا طبعا هذه الحكمة والحنكة مثل هذا القائد الفذ العظيم الذي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
إيه ليش؟
بعد أن رأى النبي أنه هذا الرجل ما عم يسكت، هذا الرجل ما عم يأخذ العبرة والموعظة،
ما عم بيكن،
ما عم بيكن. أنا بدي أقول هالكلمة ولكن ما عم نقولها. النبي اختار طريقة للتخلص منهم، لأنه كان في بإمكان النبي، لأنه كان موجود في خيبر، كان بإمكان النبي أن يشن حربا أو يقيم غزوة ويبعث أو يبعث سرية إلى هذا الرجل ويقتله، ويمكن هذا الأمر يحصل من خلاله بعض المناوشات، بعض الفتن، بعض التداعيات. فالنبي اختار الطريق مش الأسلم وإنما الأقل ضرر والأقصر إذا صح التعبير. جاء بمجموعة من الخزرج، من بني الخزرج، وطلب منهم النبي صلى الله عليه وآله، كانوا من الفرسان الشجعان، طلب منهم تصفية هذا الرجل. دخلوا إلى، طبعا أمرهم النبي بتصفيته، ولكن من دون ما يعملوا بتعبيراتك هذا الكن والشوشرة.
نعم.
إنه أدنى فيكم اقتلوا واطلعوا من دون ما تحثوا أي أمر.
نعم.
فدخلوا خلسة وغيلة إلى مكان أو إلى وكر اليهود في خيبر، ومن دون أن يشعر أحد بهم دخلوا إليه، طرقوا الباب، فتحت زوجته، قالوا له نحن جايين، عندنا شخص، عندنا مسألة مع هذا الرجل. فدخلوا إلى زوجها وهي ما حست ولا دريت إلا بعد ماذا أن قتلوه في فراشه، أغلقوا الباب. بعد أن خرجوا دخلت زوجته فرأته أنه قد مات. بهذا الأمر النبي أيضا يعني كان يتابع خطواته في أن ينزع فتيل المشاكل من داخل المدينة. هنا يمكن أن يقف الإنسان أمام سر هذا العمل النبوي، من حيث أنه اختار عملية القتل لتكون عبر طريق الاغتيال وليس عبر طريق الأخر.
ألا يقابل سمع الشيخ إن هذا الفعل بفعل مماثل له؟ يعني عادة في
لم يعد اليهود يملكون حيلة
في طرفين ويقتل من هذا الطرف، والطرف الذي يكون معرض التهمة لابد أن ينال منه أو يخطط لينال منه على الأقل، فهذا قد يكون يؤدي بالتالي إلى نقطة ضعف فيه، أو يجعله دائما متأهبا لأي عمل مثلا قد مثل غارة، سلب، قتل إلى ما هنالك. كيف يعني
اليهود تعامل مع، وصلوا إلى مرحلة الضعف والوهن الكبير.
هذه الضربة كانت قاضية بمعنى، نعم. لم تكن لم تقويهم
أبدا،
ولم تقويهم
أبدا. نعم. فالنبي قلت أنا بدي اختار الطريق الأقصر والأسلم واللي ما في كتير مناوشات. أنا قلت أنه كان النبي أمام خيارين، بين أن يشن حربا لكي يأتي بهذا الرجل من بين قومه ويقتله، وبين أنه خلص القصة بتنقضى بهالمسألة. ولم يعد لليهود أي قدرة على مواجهة النبي. قتل رجل منهم شو بيعملوا؟ لا يمتكنوا. وهذا كان عبرة وموعظة، مع أنه نحن بتذكر بالحلقات السابقة قلنا نحن أنه بتاريخ النبي قام بعدة عمليات اغتيال، من ضمنها هذه العملية. ومن قبل ذلك كانت قبل بدر عملية اغتيال كعب بن الأشرف اليهودي أيضا، أو اللي له نسب باليهود. هذه طبعا تكشف عن يعني عن وجود حكمة عند النبي صلى الله عليه وآله، ولا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وآله مثل هذا الطريق من دون أن يكون وراءه سر عظيم اللي هو أنه يختصر المسافات بينه وبين.
طب إذا كانوا بهذه القوة سمح الشيخ، لما لم يقتله بمعنى ليش بده يقتل به طريقا وغيلة بمعنى وهو بمكان من القوة عليه وآله السلام وهم بمكان من الضعف ما. وقد يكون ذلك أيضا أدعى إلى إخافتهم.
طيب شو الطريق الآخر؟ إذا ما بده يقتلوا اختيار شو بده يعمل؟ بيقول له تعال أقتلك ما في، أو بده يشن حرب ما في إمكان، مش ما في إمكانية ما في مبرر للحرب. ذلك كانت أسلم طريق هو هذا الطريق. إذا أردنا أن نفصل هناك تفصيل كبير، ولكن أنا قلت أنه لابد أنه فعل النبي أن يكون ينطوي على حكمة.
طيب خلينا نتعرف سمح الشيخ يعني مدام قبل أن نصل إلى موضوع الغزوة نتعرف على يعني من هم بنو المصطلق لحتى لي عارة أن احنا نتعرف على بني النضير وبني
طبعاً.
قريضة إلى ما هناك تعرفنا عليهم كلهم ما شاء الله
متعرف على أصحاب القصة.
نعم متعرف على بني المصطلق من هم
بنو المصطلق. سميت الغزوة بغزوة بني المصطلق أو كما يمكن للمشاهد الكريم عنده إذا كان يتابع كتب السيرة يمكن أن يجد عنوان غزوة المريسيع.
نعم
هما غزوتان أو عنوانان لشيء واحد.
نعم
سميت غزوة بني غزوة المريسيع سأقول لماذا. هي نفسها غزوة بني المصطلق. بني المصطلق هم من قبائل خزاعة المتحالفة مع قريش. يعني بطن مثل بقوله بالتعبير العربي بطن من خزاعة فهم من العرب. وهذه كانت طبعا من المفارقات لأن النبي بعد ما انتهى من اليهود بده يجي لمين للعرب. هؤلاء إذن كانوا من العرب. تسميتهم أو تسمية الغزوة بالمريسيع نتيجة أن غزوة بني المصطلق حصلت على بئر ماء لمن لهؤلاء لبني خزاعة. وهذه المنطقة اللي هي المريسيع اللي هي بئر ماء قريبة من المدينة المنورة. هذا من حيث نسب بني المصطلق. أما سبب هذه الغزوة ومجريات أحداثها يقال أنه كان بني المصطلق ينزلون على هذه البئر التي يقال لها المريسيع. كان سيدهم هو الحارث بن أبي ضرار. هذا الرجل بعدما جرى ما جرى في غزوة بني قريظة دعا قومه وكل من قدر عليه من العرب صار يحاول يجمع شيء من رجالات العرب ولا سيما المقاتلين وطلب منهم أنه بركي بنحاصر المدينة ونغزوها. استجاب له مجموعة من الناس أو مجموعة من القبائل. النبي صلى الله عليه وآله علم بالخبر وعلى عادته قرر أن يقضي على المؤامرة في مهدها ويقوم بما قام به مسبقا كما حصل في الأحزاب أن يغزوهم قبل أن يغزو المسلمون. فالنبي هون طبعا قام بفعل جميل جدا حتى يتأكد أنه فعلا في مؤامرة وفعلا في معركة سيقودها هذا الرجل زعيم بني المصطلق ضد المسلمين. أرسل شخص من أصحابه النبي صلى الله عليه وآله يرسل شخص من أصحابه واسمه بريدة بن الحصيب الأسهمي. طلب منه النبي أن يذهب إلى هذا الرجل ويستطلع الأخبار. وهذا أخذ إذن من النبي بأن يقوم بأي تصرف والنبي بغطي له هذا التصرف. فتلبس لباس من؟ لباس العداء للنبي وذهب إلى الحارث أو إلى بني المصطلق وعمل خديعة أنه رجل يريد أن يكون إلى جانبه وأنه يريد أن يقاتل النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى جانب الحارث. وطلب منه الانضمام إلى الجيش. فوجد هذا الرجل أن فعلا هؤلاء القوم وافقوا معه. من خلال هذه الموافقة والانضمام إليهم عرف هذا الرجل أنه فعلا في أخبار صادقة بأن هؤلاء يريدون غزو المسلمين وقتال النبي محمد صلى الله عليه وآله. فرجع وأعلم النبي صلى الله عليه وآله بالخبر.
يعني الغزو سمحت الشيخ هي مقدمة أو نتيجة
نعم.
للمؤامرة طبعا. فقط
بهذا يعني اللي حكيته أنا
عم يتبين معنى سمح الشيخ أنه النبي عليه وآله السلام صلى الله عليه وآله طارة يأمر بالاغتيال
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم طارة يمضي قرارات فيها قتل
نعم.
وفيها يعني فيها شيء من هذا النوع. طبعا كلها كما ذكرنا فيها حكم وقد لا تبين للرأي للنظرة الأولى ولكن يحتاج إلى
يعني دراسة
وبحث. وبيناها طبعا. والآن النبي عليه وآله السلام يغزو قبل أن يتحرك عدوه، بمعنى أنه نحن معودين أنه أهل البيت عليهم صلوات الله أنه بس شوف العدو قدامه وخلص بتحرك صوبه وقد عد العدة وتأهب وشي، بعدين ما بيغزي يعني بمعنى ما بيقاتله حتى لأن يلقي الحجة قبل ذلك.
صحيح.
فنرى أن النبي عليه وآله السلام يتحرك لعلمه أن هناك مؤامرة.
أولا أنا قلت أن النبي علم بالخبر وعرف بالمؤامرة، رغم هذا الشيء ما انطلق، بعث سفير ورسول من عنده للتأكد ودخل في القوم وجرى ما جرى معه، وجاء بالخبر اليقين إلى النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الرجل يريد قتال النبي. النبي لو أراد أن يقوم بما تفضلت به أنه بيقعد بيصبر لأجل أنه هو موجود في المدينة ويأتي هذا الرجل بجيش جرار لقتاله، ستكون النكبة كبيرة جدا. لذلك النبي يريد أن يعطي درس قاسي، والآن سيتبين معنا من خلال مجريات أحداث هذه الغزوة أن النبي وجه ضربة قاسمة لهذا الرجل ولكل صناديد العرب ولكل من تسول له نفسه بأنه يفكر بقتال النبي صلى الله عليه وآله. إذا صح التعبير النبي أرسل رسالة كبيرة إلى قريش من وراء هذه الغزوة. لأنه بني المصطلق كانوا، أنا قلت بالبداية هؤلاء من العرب.
ولكن سمح الشيخ اسمح لي، يعني قد لا يكون نفس يعني نفس غزوهم للنبي عليه وآله السلام قبل أن يباشر هو بالغزو، قد لا يكون نتيجة يعني أنه يمكن تكون مضرة للمسلمين. نعم. تكون يمكن نفس النتيجة، يمكن ينتصر المسلمين
بعد الآن مثلا النبي قتلهم قبل أن يقاتلوه.
نعم.
نبي تحرك.
نعم.
شوف شو صار، النبي صلى الله عليه وآله جمع كل أصحابه والمقاتلين ومعه 700 مقاتل خرج إلى بئر المريسيح. هون بلغ الحارث أن النبي وصل إلى البئر فخرج على النبي لقتاله. فإذا متحرك. هذا الرجل تحرك باتجاه النبي صلى الله عليه وآله، هناك بدأت المعركة، نشبت المعركة. من يقول أن النبي بدأ بالمعركة؟ احنا ما قلنا هيك، قلنا النبي طلع من المدينة. النبي فكر بغزوهم قبل أن يغزوه، ولكن هذا الغزو من النبي صلى الله عليه وآله لا يعني أنه سيعلن الحرب ولا أنه سيبدأ الحرب. لأنه نحن إذا استقرأنا كل معارك النبي صلى الله عليه وآله نجد بأخلاقياته في الحرب أنه صحيح أنه يستعد ويعد العدة ويخرج، ولكن لا يبدأ بالقتال يعني عمليا، لا
ولو بدأ لحكمة ولسبب.
أحسنت. ولكن معظمها كان إذا القوم بدأوا يبدأ هو في هذه الغزوة، هم بدأوا لأن النبي موجود على البئر، هؤلاء جاءوا وهاجموا النبي على ذلك البئر. نشبت الحرب، بتقول الروايات أنه تراموا بالنبل ساعة واحدة فقط الأد استمرت المعركة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه فحملوا عليهم حملة واحدة، وكانت الهزيمة بهذا بحملة واحدة. لأن احنا نعرف أنه معارك العرب كانت تجري حملة وحملة مضادة. حملة وحملة مضادة، هذه ما كان فيها شو. حملة واحدة المسلمين طالعين، نعم المسلمين طالعين من انتصار عظيم وأصبحوا قوة لا يستهان بها، صار عندهم ميراث بالحرب وعندهم معرفة. فلذلك هذه المعركة احتاجت إلى حملة واحدة من النبي، فقتل النبي صلى الله عليه وآله من هؤلاء المشركين 10 وأسر الباقون. كانت كما قلت هذه ضربة موفقة، لأنه في رسائل أرسلها النبي صلى الله عليه وآله من وراء هذه المعركة. أولا قدرة عسكرية، أهبة، استعداد تام، قدرة على القتال. ولذلك النبي قلت أنا وأؤكد أنه هذه كانت رسالة لكل العرب.
سمحت شيخ ايضا انتهى الوقت،
ما بالك تتكلم بسرعه
مش بايدي. الوقت حكينا سمحت شيخ على الاجواء التي سارت قبل الغزوه، حكينا شوي على هويه بني المصطلق وليش سميت الغزوه بالمريسيع او المصطلق. هنحكي على تاريخها، هنحكي على اسبابها، اسباب يعني جزء من نكمل بالاسباب، وحنحكي على موضوع النتائج وشيء من الفتنة التي كانت أن تحدث بين المسلمين فيما بعد الحادثة، ولكن في حلقة مقبلة
إن شاء الله.
لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا نشكر حضوركم الكريم معنا سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في وقت آخر نتكلم فيه أو نكمل فيه الكلام على غزوة بني المصطلق المريسيع. إلى ذلك الوقت أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.